اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تبارك الله. اللهم صل وسلم.
يا رسول الله، لقد جئتك شاكيا لك رجلا قد انتهك حرمة داري وحرمي.
سبحان الله، أو تنتهك حرمة مسلم ورسول الله بين أيدينا؟
إي والله، لقد انتهكت حرمتي.
يقول لك رسول الله: من هذا الذي انتهك حرمتك أيها الأنصاري؟
إنه سمرة بن جندب.
بيّن لرسول الله ماذا فعل سمرة بن جندب.
يا رسول الله، منذ أيام عديدة وسمرة بن جندب يدخل داري دون استئذان بحجة تفقده لنخلته.
وهل نخلته في دارك؟
نعم يا أبا ذر، إن نخلته في داري.
ولم لا تشتريها منه؟
عرضت عليه ذلك يا أبا ذر فأبى.
لا عليك أيها الأنصاري، فقد أمر رسول الله بإحضار سمرة بن جندب.
وسلم وبارك على سيد.
السلام على رسول الله وعلى صاحبه أبي ذر.
وعليك السلام يا سمرة. يقول رسول الله: ما الذي يدعوك لدخول دار الأنصاري دون استئذان؟
يا أبا ذر، أخبر رسول الله، أليس من حقي أن أتفقد نخلتي؟
رسول الله يشتري منك نخلتك يا سمرة، ماذا تقول؟
لا أبيعها، فنخلتي عزيزة علي.
ويلك يا سمرة، أتعز نخلتك على رسول الله؟
يا سمرة، رسول الله يقول لك: أعوضك بدل نخلتك بنخلتين في مكان آخر، ماذا قلت؟
لا، لا أوافق.
سبحان الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
حسنا يا سمرة، رسول الله يعرض عليك 10 نخلات بدلا من نخلتك في دار الأنصاري.
أيضا لا أوافق يا رسول الله.
اسمع يا سمرة، هناك عرض مغر جدا يعرضه عليك رسول الله.
وما هو؟
إن رسول الله يقول لك: لو تخليت عن نخلتك الموجودة في دار هذا الأنصاري فإني سأضمن لك 13 نخلة في الجنة، فطوبى لك يا سمر بهذا العطاء.
ولكن لا 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 أوافق، ولا أبدل نخلتي بأي عرض يعرضه رسول الله علي.
تبا لك يا سمرة وسحقا، ولا بارك الله فيك ولا في نخلتك.
رفض سمرة بن جندب عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الضمان له بعدة نخلات في الجنة فيما لو تخلى عن نخلته للأنصاري. عند ذلك غضب رسول الله وقال لسمرة: أنت رجل مضار، وأمر بقلع نخلته ورميها في الطريق، وقال لسمرة: اذهب الآن وخذ نخلتك من الطريق. وهكذا يرفض رسول الله صلى الله عليه وآله الاعتداء على الناس والتجاوز على حقوقهم. أليس هو رحمة للعالمين جميعا؟
Thank you.
أهل الصفة هم قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء من العروض الفانية، وشغل أفئدتهم بالحياة الباقية. لا تلهيهم عن ذكر الله تجارة ولا مال، ولم يحزنوا على ما فاتهم من الدنيا، ولم يفرحوا بما آتاهم بعد ذلك منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم الذكر لهم، يتفقدهم ويحن عليهم.
يا عقيل، ألا تسمعني؟ يا ابن أبي طالب.
من؟ الأقرع بن حابس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إلى أين ماض بهذا الطعام يا عقيل؟
إلى أهل الصفة.
ومن هم أهل الصفة؟
إنهم بعض الفقراء النازلين في مسجد رسول الله.
وما لهم لا يعملون ويخرجون إلى الأسواق؟
لقد نذروا أنفسهم لطلب العلم، فهم في النهار منشغلون في طلب العلم والمعرفة، وفي الليل قائمون مسبحون.
وما شأنك بهم؟ ترسل لهم الطعام؟ دعهم يموتوا جوعا. أليس هم الذين اختاروا هذا الطريق فليتحملوا عواقبه؟
لقد أمر رسول الله بإعانتهم يا ابن حابس.
ابن عمك محمد الذي يوقع الناس في البئر ويطلب منا مساعدتهم، أليس هو الذي خدعهم بهذا الدين الجديد؟
كفى كفى يا ابن حابس، كفى حقدا وحسدا لرسول الله، وإلا فإن اليوم الذي سيمرغ فيه أنفك في التراب لقريب جدا يا ابن حابس، حبسك الله في ناره. السلام عليكم يا أهل الصفة، السلام عليكم يا أهل العلم والعبادة والتقوى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسول الله يقرئكم بالسلام.
وعلى رسول الله،
وعلى رسول الله السلام. لله أنت يا رسول الله، إنه دائم التفقد لنا.
تفضلوا يا أحباء رسول الله، تفضلوا خذوا هذا الطعام الذي بعثه إليكم رسول الله.
شكرا لك ولرسول الله يا عقيل.
لولا العلم الذي نذرنا أنفسنا له لوددنا أن نأكل من كد أيدينا.
لقد بارك رسول الله طلبكم للعلم، لأنه يعلم أن ما تتعلمونه من علم لكفيل بهداية الناس نحو الحق والصراط المستقيم. لذا فلكم علينا حق كبير يا أبا سعيد الخضري، فأنتم تستحقون منا كل شيء.
ها يا قوم، ها هو رسول الله قادم نحونا.
الحمد لله.
يا أهل الصفة، إن رسول الله يقول لكم السلام عليكم يا أحباء الله.
وعليك السلام يا رسول الله. السلام عليك يا رحمة العالمين.
يقول لكم رسول الله: كيف أصبحتم يا أهل الصفة؟
بخير
والحمد لله.
أصبحنا بخير من الله وعافية يا رسول الله.
يقول رسول الله: أنتم اليوم خير وغدا أخير، فيغدو على أحدكم بجفنة ويراح بأخرى ويستر أحدكم بيته كما تستر الكعبة.
يا رسول الله، أفنصيب ذلك ونحن على سلامة من ديننا؟
يقول رسول الله: نعم، تصيبون ذلك وأنتم في سلامة دينكم.
ولكن يا رسول الله، نحن لم نتصدق ولم نعتق ولم نواسي المسلمين لقلة ما في أيدينا، فنحن لا نملك دينارا ولا درهما.
حقا يا رسول الله، فليس لدينا من متاع الدنيا شيء، فأيدينا خالية خاوية من خير الدنيا.
اسمعوا يا أهل الصفة، إن رسول الله يقول لكم: أنتم اليوم على خير، فإنكم إذا أصابتكم الدنيا تحاسدتم وتقاطعتم وتباغضتم.
سبحان الله، سبحان الله، اللهم اجعلنا كما تحب لا كما نحب. تقدم يا عمار وافرش عباءتي لرسول الله، فقد جلس رسول الله على الأرض.
دع عباءتك يا أبا سعيد على كتفك، فإن رسول الله لا يرضى إلا بمواساة أضعفكم، يجلس كما تجلسون ويأكل ما تأكلون. أليس هو الأسوة الحسنة في كل شيء؟
نعم، أي والله.
انظروا يا سادة قريش، انظروا إلى محمد كيف يجالس العبيد ويتحدث مع فقراء قومه المنبوذين والمسحوقين. يا محمد، يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ أنكون تبعا لبلاد الحبشي وسلمان الفارسي ولأبي سعيد الخدري وأبي برزة الأسلمي وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم دوننا؟
ما لك يا ابن حابس؟ هؤلاء الذين ذكرتهم قد كرمهم الله ورسوله، وهم أفضل منك ومن أتباعك عند الله ورسوله.
عبيدنا أفضل منا؟ هذا هو الدين الذي جاء به محمد؟
التقوى هي المقياس يا ابن حابس.
أتريدوننا أن نكون في دين محمد وهؤلاء الفقراء والمعدومون فيه؟
وما الضرر في ذلك؟
لا نطيق رؤية هؤلاء معنا، نحن نستحي أن يرانا العرب قعودا مع هؤلاء المساكين. فإن أراد محمد أن يدخلنا في دينه فعليه أن يطرد هؤلاء المساكين.
يا ابن حابس، إن طلبك للسماء أن تنزل على الأرض أهون من طلبك هذا، فما بعث محمد بن عبد الله إلا رحمة للعالمين، وليس رحمة للمتكبرين والمتغطرسين من أمثالك يا أبا الحكم. أفهمت؟
وهبط جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ليؤكد له حب الله لمن أطاعه وإن كان مسكينا معدما، بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ صدق الله العلي العظيم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في الثاني من شهر فروردين عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1963 ميلادي، هاجمت عناصر الشاه المقبور المدرسة الفيضية للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، فاستشهد وأصيب عدد كبير من طلاب العلوم الدينية وعلماء الدين. وجاء الهجوم في إطار محاربة نظام الشاه المقبور لعلماء الدين والحوزة العلمية في قم المقدسة التي كانت مركزاً للمقاومة ضد النظام الملكي العميل للقوى الغربية، كما شكل ذلك الهجوم مقدمة لانتفاضة 15 من خرداد عام 1342 هجري شمسي، والمصادف 5 حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة الإسلامية في إيران. في في الثاني من شهر فروردين عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من آذار مارس عام 1982 ميلادي، بدأت القوات الإسلامية الإيرانية عمليات الفتح المبين العسكرية الموسعة الضافرة في جنوب غرب إيران لطرد القوات البعثية الغازية من الأراضي الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام الصدامي المقبور على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية والسيطرة على مناطق استراتيجية جديدة، بحيث إن الكثير من المدن ومئات القرى في جنوب إيران أصبحت في مأمن من مرمى مدفعية القوات البعثية العراقية. كما قتل في تلك العمليات المضفرة أكثر من 25 ألف جندي عراقي، وأسر أكثر من 15 ألفاً، بالإضافة إلى أن القوات الإيرانية غنمت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد جراء هروب القوات البعثية الصدامية. وأخيراً وفي 19 من شعبان المعظم من العام 6 للهجرة اندلعت أحداث غزوة بني المصطلق. وبنو المصطلق قبيلة من قبائل خزاعة الذين هاجروا إلى مكة وأطرافها قبل الإسلام، وكانوا يروجون لعبادة الأصنام في مكة. ولما اشتد ساعد المسلمين في المدينة المنورة عزم بنو المصطلق على تجهيز جيش لمهاجمة المسلمين وإبادتهم، فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإعداد المسلمين لمقاتلة بني المصطلق، فوقعت الحرب وتمكن المسلمون من إلحاق هزيمة كبرى ببني المصطلق. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
سبيل المؤمن. خلوا سبيل المؤمن المجاهد، آليت لا أعبد غير الواحد. لا ترجي فعل الخير، مضى أمسك الباقي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد. فإن كنت في الأمس اقترفت إساءة، فثني بإحسان وأنت حميد. ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. ويومك إن عاينته عاد نفعه إليك، وماضي الأمس ليس يعود. الدنيا. ومن يحمد الدنيا لعيش يسره، فسوف لعمري عن قليل يلومها. إذا أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. الفقر والغنى. ليسوا إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا.
بريق الكلام.
إن الماء طهر لكل شيء، وماء العين يطهر القلب والإيمان. جاء في كتاب جامع الأخبار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: البكاء من خشية الله نجاة من النار.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع البكاء. فقد تميز الإنسان من بين سائر المخلوقات في أنه ذو قابلية على التعبير عما في داخله من حزن أو خوف أو فرح بطرق مختلفة، أحدها البكاء. فالبكاء أحبتي المستمعين أمر غريزي من طبائع الإنسان، وهو أمر ممدوح فيما إذا كان تعبيرا عن خشية الله تعالى والشوق إلى جنته ورضوانه. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره. وعنه عليه السلام أنه قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة: عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في طاعة الله، وعين بكت في جوف الليل من خشية الله. مستمعين الكرام، البكاء حالة طبيعية جبل عليها الإنسان، فعند التأثر بحالة خوف أو فرح أو حزن فإنه يكون مهيئا للبكاء، وهي ظاهرة تعبر عن مشاعر صادقة لا تكلف فيها ولا تصنع، كما أن البكاء حالة ممدوحة لها تأثيراتها الصحية الإيجابية على البدن، بسبب أن الكبت يولد الكثير من المردودات الصحية السيئة على النفس والجسم. فإذا بكى الإنسان أفرغ هذه الشحنات وأحس بالراحة والانبساط. أضف إلى ذلك فإن البكاء يرقق القلب ويهذب النفس ويجعل الإنسان يقترب من البشر ويتعاطف معهم ويتفاعل مع قضاياهم ومشكلاتهم. هذا هو شيء من الجانب المنظور في البكاء. أما إذا استنطقنا الشريعة فإننا نجد أن القرآن الكريم والسنة المطهرة تؤكد مسألة البكاء من خشية الله تعالى والتضرع إليه، لأن ذلك يقوي الرابطة والصلة بين العبد وربه ويجعله يخشى الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسعى للابتعاد عن محارم الله. كلما أحس الإنسان بالخوف والخشية ابتعد عن المحارم وتجنبها. ومن البكاء المستحب والذي فيه أجر كبير البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا البكاء على مصيبة الزهراء سلام الله عليها وسيد الشهداء الحسين عليه السلام. يقول الشاعر: إذا كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكاه محمد، هلا بكيت على الحسين وأهله، إن البكاء لمثلهم قد يحمد.
ينجي ذكر قولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أقلني عثرتي وامحو حوبتي، فإني مقر خائف متضرع.
عزيزي المستمع، لا يعتبر البكاء من منافيات الصلاة إذا كان خشية من الله تعالى. أما إن كان لشيء من مصائب الدنيا أو لذكر ميت مثلا فهو يقطع الصلاة ويبطلها. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة: أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. هذا إذا وقع البكاء عمدا، أما في حالة السهو فلا بأس به. والبكاء على الحسين عليه السلام في أثناء الصلاة إذا كان راجعا إلى الآخرة فهو غير مبطل للصلاة أيضا. إذن بشكل عام، إذا كان البكاء للآخرة بأن يكون خوفا من الله أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو لقضاء حاجة دنيوية، فهذا كله لا بأس به ولا يبطل الصلاة.
أنلني منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهمتني فما حيلتي يا ربي، أم كيف أصنع.
روي أن بعض الأنبياء اجتاز بحجر ينبع منه ماء كثير، فعجب من ذلك فسأل الله تعالى أن ينطق ذلك الحجر، فسأله النبي: لما يخرج منك الماء الكثير مع صغرك؟ فقال: أبكي حزنا حيث سمعت أن الله تعالى يجعل وقود النار الناس والحجارة، وأخاف أن أكون من تلك الحجارة. فسأل النبي الله ألا يكون هذا الحجر من تلك الحجارة، فاستجاب له الله تعالى فبشره ومضى. ثم عاد إليه بعد حين فوجده ينبع منه الماء كما كان، فسأله عن ذلك فقال: كان ذلك بكاء حزن وهذا بكاء سرور.
حليف الحب الحب في الليل ساهر ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتبه في ليله في ليله يتضرع وكلهم يرجون والك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد.
أجل المستمعين الكرام، فإن البكاء من صفات الصالحين وعلائم الأولياء المخلصين، وهو سبب في رقة الطبع وسلامة الذوق وصحة البدن، كما أنه وسيلة للقرب من الله تعالى ونيل رضوانه، فإذا خشع القلب دمعت العين وفاضت الدمعة. مستمعين الأفاضل، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها كأن عراها ما يسيء إلى المقيم بها، فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها، فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها، وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مؤتمر اللاسلام لتحالف العدوان والمرتزقة في الرياض. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله. قالت مصادر يمانية موالية للعدوان أن العشرات من القوى السياسية المرتبطة بالسعودية بدأت التوافد على العاصمة الرياض لحضور مؤتمر دعا إليه مجلس التعاون للمشاركة فيما أسمي بمشاورات يمنية يمنية. وذكرت وسائل الإعلام أن السعودية بدأت بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 ريال سعودي للمشاركين، وأعلن بعض قيادات المرتزقة امتعاضهم من عدم تقديم السعودية دعوات لهم. وقالت وسائل إعلام سعودية أن الدعوات استثنت بعض القيادات المحسوبة على دولة قطر. إلى ذلك ذكرت مصادر يمانية أن السعودية تعرف أن حكومة صنعاء وحركة أنصار الله لن تشارك في هذا المؤتمر، مضيفة أن الهدف السعودي من هذا المؤتمر هو إيجاد ترتيبات وتغييرات جديدة في حكومة هادي التي أصبحت في وضع الميت ولم يعد لها أي تحرك، مشددة على أن السعودية تسعى إلى نقل سلطة هادي إلى نائبين أو ثلاثة وتسليمهم السلطة بدلا عن حكومة هادي. حكومة صنعاء وحركة أنصار الله وبعض القيادات السعودية رفضت حضور هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يقام الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن هذا المؤتمر عبارة عن لعبة ومراوغة سعودية جديدة وأنها لا تريد السلام الحقيقي. السيد عبد الملك العجري عضو الوفد الوطني المفاوض اليماني أكد خلال تغريدات في تويتر أن السلام هدف مقدس بالنسبة لحكومة صنعاء، مشددا أنهم لو رأوا سلاما عادلا أو عاقلا لحبوا إليه حبوا في الشرق أو الغرب حسب تعبيره، مضيفا أنهم للأسف كلما حاولوا فتح ذخرة للسلام تقابل بالمراوغة وذر الرمادي في العيون والضحك على الذقون من قبل دول التعاون. شدد السيد العجري أن من غير المقبول التعامل مع اليمنيين كما لو أنهم قطيع للحشد فاقد للأهلية والكرامة. كما أكدت صنعاء رفضها المبادرة التي أعلنتها دول العدوان لإجراء مشاورات بين الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض. إذن مؤتمر اللاسلام لتحالف العدوان والمرتزقة في الرياض سيكون محور النقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا. أولى المساهمات والمشاركات التي نحاول التوقف عندها في بداية هذا اللقاء، مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، فعلا إنها أغرب دعوة من هذا النوع في هذا الزمن، وهي التي يدعو فيها العدو السعودي الذي يعتدي على اليمن ويدمر كل شيء فيه ويحاصره برا وبحرا وجوا، وهي دعوة العدو السعودي لمؤتمر في بلد العدوان نفسه وعاصمة العدوان الرياض. فعلا هي دعوة غريبة إلى مؤتمر ألا سلام في بلد الحاقدين والأعراب اللئام. لذلك كان الرد اليماني على هذه الدعوة الماكرة والقبيثة هو الرفض التام، وقد جاء الرد الليلة من الرئيس المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمته أن الرد على تحالف العدوان قادم قادم لا محالة، وكذلك هو الرد سوف يكون من قبل الشعب اليماني من أقصاه إلى أقصاه، لأننا لن نموت جوعا وحصارا وبأيدينا القوة الصاروخية والطيران المسير ورجال أشداء أولو قوة وأولو بأس شديد، والحق معنا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيكتب لنا نصرا كبيرا بإذنه سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا، شكر جزيلا للأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. كتب يقول: لو أن المؤتمر في بلد غير الدول المشاركة في العدوان كان بالإمكان الموافقة عليه، كونه بلد آخر محايد غير مشارك في العدوان والحصار. ألف تحية لك أستاذ أحمد ولضيوف المستمعين الكرام، حياك الله بياك، وشكرا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. كلما توسعت انتصارات مقاتل الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات المواجهة في الداخل الوطني، وكلما توالت هجمات الصواريخ البالستية، تصاعدت حدة الاتهامات والأكاذيب الكيدية المروجة من قبل إعلام وسياسي التحالف وعواني حول مزاعم التورط المباشر. عبد الله من السنغال لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل، شكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة فيما يخص هذا المؤتمر، هذه الدعوة، عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي قالها بكل صراحة: تعقد المشاورات كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول، وذلك للتعرف على ما يريده كل طرف، ولا تعقد بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة. إن الحل قريب جدا، وقد أعلنا مقدماته مرارا لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه للسلام. حقيقة الأمر أكثر من مكشوف مما يقوم به تحالف العدوان، ومحاولة الحديث عن مؤتمر يجمع الفرقاء السياسيين في اليمن، وهذه المرة في الرياض في عاصمة تحالف العدوان، في العاصمة التي انطلق ولا زال ينطلق منها الموت في كل لحظة، تتحدث عن السلام، فأين أي سلام يتحدث السعودي الذي لا زال يحتل ويقصف ويحاصر ويقتل ويقرصن السفن ويمنع كل شيء عن أهلنا في اليمن؟ أي حوار في ظل هذا العدوان المستمر والمتواصل الذي لم ينقطع حتى للحظة واحدة ولم يتوقف طوال السنوات العجاف الماضية، ولا زال مستمرا وهم يتحدثون عن سلام مع أطراف تعتبر مرتزقة بيد تحالف العدوان بكل المقاييس العقلية والنقلية، بكل المقاييس السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وحتى ربما المقاييس الإنسانية، يعتبرون مرتزقة تم شراؤهم بالريال السعودي. كيف لهم أن يكونوا فرقاء، وكيف للجانب السعودي أساسا أن ينصب نفسه حكما في هذه المعادلة وفي هذه القضية بالتحديد، والذي لا يمكن أن يقبل كحكم فيها وهو الخصم وهو المعتدي على اليمن؟ بعد قليل نواصل رافقونا.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن قومي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن مصنب رؤسك بالطغاة في أرض مقبرة الغزاة مصنب رؤسك بالطغاة في أرض مقبرة الغزاة هيا يعلموا أن الفناء مصير فوق اليمن هيا يعلموا أن الفناء مصير فوق اليمن ذكراك مفخرة الأبا تعلو بها كل الجبال ذكراك مفخرة الأبا تعلو بها كل الجبال ذكراك رب في جذور الأرض يعرف الزمان ذكراك مفخرة الأبا تعلو بها كل الجبال الأرض يعرف الزمان بعيدك انطلق الصباح عزما يصدره السلاح بعيدك انطلق الصباح عزما يصدره السلاح ليخط في كبد السماء نحنا يقولون اليمن ليخط في كبد السماء نحن يقولون اليمن وعيد طرد الاحتلال اليوم تبعثك الرجال
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي مؤتمر لا سلام لتحالف العدوان والمرتزقة في الرياض لا زال محور وموضوع النقاش في المساهمات التي وصلتنا الأخ أبو مختار الأزي من اليمن أرسل إلينا أكثر من مساهمة يقول فيها بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي أبو مختار حياك الله بياك سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين وبعد هذه مقالة بعنوان يا من دعوا للسلام باليمن السلام تحية عجبي أعجب من قادة ما يسمى بمجلس التعاون في الخليج الفارسي فبعد أن دمروا اليمن برا وجوا وبحرا واستهدفوا كل مناحي الحياة وعطلوا كل المؤسسات الخدمية واستهدفوا النسيج الاجتماعي والنظام السياسي والاقتصادي استباحوا للعام السابع كل شيء في اليمن تواجدت قواته في المحافظات المحتلة ونهبت ثروات اليمن ويدعم مرتزقة بالمال والسلاح والإعلام إلى آخره ها هو الآن يطلب حوار بين اليمنيين أين في الرياض؟ كأنه يتناسى وجوده على الأرض بقواعد ومعسكرات مع الصهاينة والأمريكان بالله عليكم كيف يقبل عاقل دعوتهم؟ خاصة وأن كل فصائل الارتزاق هي في الأساس متواجدة في فنادقهم أي السعودية ولا تحتاج لحوار كون القرار قرار تحالف العدوان لكن من هم بالخنادق سيفرضون معادلة أخرى ومتغيرات جديدة على الكل ولن يقبلوا بالذل الذي يعيشه من هم في الفنادق حاليا نقول لهم حوار البنادق هو الذي سيصنع السلام العادل المشرف أما الذين دعوا إلى حوار الفنادق نقول لهم كلمة مختصرة نقاعة السلام تحية فنحن نعلم أن دعوتهم في هذا الوقت هي كلمة حق يراد بها باطل وهي خدعة وخديعة مثلها مثل ما يسمى بجيش الملعون معاوية عندما أدرك أنه منهزم في معركة الجمل بادر إلى رفع المصاحف فحصل ما حصل من نكبة للأمة ما زالت تعاني منها حتى يومنا الراهن ولا شك أن قيادتنا السياسية قابلت تلك الدعوة بعدة ردود كشفت الحقيقة كما أكدت على إحلال السلام الشامل والعادل والمشرف مع مالك القرار وبدولة محايدة ذلك أن هدفنا هو حريتنا واستقلالنا وإحلال السلام والأمن ما لم سنظل نقاتل العالم بأكمله من دون كلل أو ملل فلم أمتع ولا أروع من الحرية والاستقلال والسلام والأمن مهما عانينا من آلام وللعام السابع وتذوقنا المرارة نبقى على أمل أننا مشرفون على النصر. فلتعلم دول التعاون هذه إننا عاهدنا الله وأنفسنا أن نصمد ونواجههم ولن نقبل بغير حريتنا واستقلال وطننا بديلا مهما تكبدنا العناء فإن العاقبة للمتقين. أخوكم أبو مختار الأزي من اليمن. حياك الله بياك، شكرا لهذا القلم الذي لا زال يكتب عن الحق والحقيقة ويوثق ما يجري بصدق من خلال هذه الكلمات. مقال آخر يرسل إلينا الأخ أبو مختار بعنوان الحرب والحصار والدمار. حقيقة لا أمتلك الوقت الكافي لقراءة كل هذه المقالات. أشكر الأخ مختار مرة ثانية وثالثة على كل ما يكتبه ويرسله إلينا وله منا كل التحية دائما. لا بأس أن نستمع لأخي العزيز علي أحمد ذيجان من اليمن الذي يساهم معنا بمشاركة صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستقتحي لدى طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي لانشغال الهيمنة الأمريكية في الملف الروسي وإدارة الظهر لعملائها في المنطقة العربية تحديدا النظام السعودي والإماراتي العملاء. مطلوب من الجيش واللجان الشعبية ضربة باليستية واسعة محققة الهدف للعمق الاستراتيجي النفطي السعودي والإماراتي. مضمون بإذن الله تعالى أنها ستغير الموازين وستزيد من الأزمة الأمريكية والعالمية للنفط ويرفع التكلفة والطلب إليه، الأمر الذي سيلقي بضلاله على تراجع سياسة أمريكا عن الملف اليمني وكفيلة بينها العدوان ورفع الحصار. فلن يوقف الحرب في اليمن إلا ضرب النفط، وأكررها ضرب النفط النفط النفط. أما دعوة النظام السعودي للتفاوض بالرياض دليلا على التمادي في المراوغة والتضييع الوقت وقت انشغال وإدارة ظهر أمريكا في الأزمة الروسية الأوكرانية، والغرض هو الاستمرار في العدوان وإدارة مدى الصراع. وننوه للمجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته ومندوبيه وممثليه بأن قضيتنا نحن اليمنيين مع أمريكا رأس العدوان والشيطان الأكبر. أما بالنسبة للنظامان السعودي والأماراتي فليسوا سوى أدوات لا يملكون إرادة ولا قرار. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي أحمد ديجان مديرية المنار آنس لمار.
حياكم الله وبياكم أخي علي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة الحديث حول هذا الموضوع ربما يأخذنا لنتحدث عن بدايات العدوان وما قبل ذلك وأفعال المرتزقة التي زادت الطين بلة كما تقول العرب في هذه الأزمة. فلولا أولئك المرتزقة لما وعدم تعاونهم مع العدوان لما تمكن العدوان من أن يديم أمد هذا العدوان وهذه الحرب طوال السنوات الماضية. بين يدي وصلنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي أخبار في هذه اللحظات أتوقف عندها. طيب